الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في قول المؤلف رحمة الله عليه: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. قد عرفنا أن ذلك لا يجوز، وفي الحقيقة لا يحصل به دفع ضر أو رفع بلاء، ولا دفع ضر وبلاء، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. ومثل هذه الأشياء الحروج والتمائم ونحوها داخلة في الشرك، كما قال المؤلف: باب من الشرك، هي داخلة في الشرك. وإذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها أو ترفع البلاء بنفسها من غير مشيئة الله عز وجل، هذا شرك أكبر في توحيد الربوبية، فإنه لا خالق إلا الله عز وجل، والذي يدفع الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. ولا يخلو من شرك أيضا في توحيد الألوهية، فإن من اعتقد بهذه العقيدة في الحروج والتمائم فإن قلبه يتأله تلك الأشياء، يتعلق القلب بها، فيصير محبا لذلك، خائفا من فواته، متوكلا عليه، وكلها العبادات، وصدقها لغير الله عز وجل يدخل في باب الشرك في توحيد الألوهية. وإذا اعتقد أنها مجرد أسماء، وأن الجانب للخير والدافع للشر هو الله عز وجل، ولكن هذه أسباب، فهذا من الشرك الأصغر، ولا يخرج بذلك عن الإسلام، لأنه لم يعتقد أن هنالك خالق غير الله عز وجل، إلا أنه أثبت أسبابا وهمية لم يدل عليها لا شرع ولا حس، وإنما هي أسباب وهمية. والأسباب لا تثبت إلا من جهة الله عز وجل، فهو خالق الأسباب سبحانه وتعالى، فإثبات الأسباب من غير حجة داخل في الشرك الأصغر والعياذ بالله. وهذا الشرك له تعلق بتوحيد الربوبية، باعتبار أن وضع الأسباب يكون من الله عز وجل، وله تعلق بتوحيد الألوهية، لأن القلب كما عرفنا يتجه ويتأله الحروج والتمايل محبة وخوفا ورجاء واعتمادا، فإن أصحاب الحروج والتمايل فيه مثل هذه الأمور، يحبونها حبا شديدا ويخشون من زوالها، يصابون بالخوف إذا ما أزيلت عنهم، وهكذا يعتمد القلب عليها، وكل هذا من تأله القلوب وصبر. بعض العبادات لغير الله عز وجل فيدخل في باب الشرك في توحيد الألوهية، فتعليق الفروج التمائم يدخل ذلك في البابين، في الشرك في توحيد الربوبية وفي الشرك في توحيد الألوهية. قال: باب من الشرك قد يكون كما عرفنا من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. باب من الشرك لبس الحلقة، وسواء كانت من النحاس وكانت من الحديد أو من غير ذلك، إذا كان المقصود منها هو رفع البلاء أو دفع البلاء، كل ذلك داخل الشرك. وما ظهر في الأزمان المتأخرة من الأسورة التي تلبس من أجل بعض الأمراض كأمراض الكهرباء، الشحنة الزائدة في الكهرباء، علاج الروماتيزم في المفاصل، الذي ينبغي الابتعاد عن ذلك. وإن كان لابسها يريد مثل هذه المعاني فالكلام حولها كثير من حيث صدق هذه الدعوة، هل صحيح يحصل بها مثل هذا الأمر أو لا يحصل؟ فهناك من يثبت وهناك من ينفي، فما ثبتت بيقين أن علاج لمثل هذه الأشياء وهي مفضية إلى تعليق الحرز والتمائم، ما ثبتت بيقين من حيث الطب، وفيه شبه بتعليق الحرز والتمائم، فإن الفرس التمائم تعلق لرفع البلاء ودفع البلاء، وهذا من جملة البلاء. فالذي ينبغي الابتعاد عن ذلك والتداوي بالأدوية المعروفة الطبية المعروفة التي ما هي مجرد تعليق لشيء من النحاس أو نحو ذلك، هذا فتح باب للحلق والتمائم الشركية، على أنه كما عرفنا لم يثبت بيقين من حيث الطب، بل هناك من ينكر ذلك وأنه لا يحصل بالفائدة من هذه الأشياء. فكونه لم تثبت طبيا بيقين وكونه مع ذلك فيه مشابهة للحروز والتمائم، وفيها أيضا أنها من الوسائل التي قد تفضي إلى تعليق الحروز والتمائم، ويأتي من يقول ما في فرق بين حلقة النحاس من أجل كذا ولا من أجل كذا، فيدخل الشر في أوساط الناس وينتشر الشرك في أوساط الناس، فيغلق هذا المال بالكلية ويسد هذا الباب الكلية، وقد انتشرت في أوساط كثير من الناس الكهرباء زائد في جسده وطافي في البلاد. فعلى كل يسعى بالعلاجات الأخرى المعروفة ويبتعد عن مثل هذه الأشياء التي قد تفضي إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. وأقل ما يقال أنه من الشبهات، إن لم تكن من الحرام البين فهي من الشبهات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. وهكذا وضع القيود من أجل رفع البلاء ودفع البلاء. وهكذا ما يفعل بعض الناس من وضع الخيط في بعض الأصابع لإزالة بعض الأمراض في البدن، كل هذا من هذا الباب، كل هذا داخل فيما ذكره المؤلف رحمه الله عليه. فيبتعد الإنسان عن مثل هذه الأشياء بالكلية ويتجه إلى الطب المعروف وإلى الأدوية المعروفة، سواء كانت مشروبة أو كانت عبارة عن دهان يوضع على موضع المرض أو رقية شرعية يعيده على موضع الألم ويقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية النبوية وينفث في ذلك الموضع. فإما أن يستعمل الرقية الشرعية أو يستعمل العلاجات الطبية المعروفة بالتجارب والمعروفة عند الأطباء في علاج بعض المرضى، يستعمل هذا ويستعمل ذاك، وهذه الأشياء يبتعد عنها ما يتعلق بالتعليقات والربط، ربط الخيوط في بعض الأماكن في البدن كالأصابع مثلا ونحو ذلك، وهكذا وضع الأسورة النحاسية أو الفضية أو غير ذلك من أنواع الأسورة، كل ذلك مما ينبغي الابتعاد عنه. قال رحمه الله عليه: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. قال الشارح: رفع إزالته عن نزوله ودفع منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. واستدلال بهذه الآية من أحسن الاستدلالات، فإن الله عز وجل أخبر عن كل ما يدعي من دون الله، يدخل في ذلك حتى الملائكة وحتى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل من يدعي من دون الله. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، كل من يدعي من دون الله لا يستطيع كشف الضر، فكيف يستطيع الحلاء أن يكشف ضران أو حلقة نحاسية أو حديدية تكشف ضران أو أن خيطا يكسب ضرا؟ وقد أخبر الله عز وجل أن كل من يدعى من دون الله غير متمكن من ذلك. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن الاعتماد يكون على الله عز وجل، التوكل وصدق الاعتماد إنما يكون على رب العالمين سبحانه وتعالى لا على غيره. لا يعتمد الإنسان ويتوكل على الحروز والتمائم والخيوط ونحو ذلك، وإنما يتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويأخذ الأسباب المباحة على ما سبق. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله أي كافي، كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قاله عليه السلام حين قال له قومه: إن قل اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت في هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان الله تعالى هو سمى أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذلك في جميع أنواع العبادة لا يصح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من نحاس، وصارت تعلق كما عرفنا حلق نحاسية الروماتيزم كذا وكذا، ويخشى أن يكون من وضعها يريد فتح هذا الباب لكن بطريقة أخرى بتلبيس من جهة أخرى حتى ينتشر الباطل باسم الطب. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. والحديث فيه شيء من الضعف لكن بحيث المعنى صحيح، والأدلة يدل على ذلك أنه لا يجوز تعليق الفرج والتمائم، وستأتي أدلة في الباب مشية الله. قال الإمام أحمد حدثنا خالد بن الوليد حدثنا المبارك مبارك بن فضالة من المدلسين، وكان يسوي تدليس التسوية، وفيه شيء من الضعف. وقد عنعن قال حدث المبارك عن الحسن حسن البصري قال أخبرني عمران بن حصين. وقد جاء الحديث عن غير المبارك موقوف على عمران بن حصين وهو الصحيح، الصحيح في الوقت على عمران بن حصين، فهذا أمر حصل لعمران لا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية عن عمران بن حصين أن صلى الله عليه وسلم أبصر على عبد الرجل حلقة، صحيح على أن القضية حصلت لعمران بن حصين مع رجل لا أنها حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع رجل، كما روى ذلك منصور بن معتمر عن الحسن البصري، وهكذا معمر بن راشد عن الحسن البصري، وهكذا يونس بن عبيد عن الحسن البصري، وغير هؤلاء، هؤلاء ثقات حفاظ روى عن الحسن البصري وجعله الحديث موقوفا على عمران بن حصين، ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورفعه مبارك في رواية عن الحسن، وإن المبارك من هؤلاء، المبارك فيه ضعف حتى ولو كان يتقان، فقد خالف من هو أوثق منه كمنصور المعتمر ومسلم عبيد ومعمر وغير هؤلاء. فالصحيح على أنه من الأحاديث الموقوفة على أن الحسن لا يصح السماع من عمران، يعني لا يثبت للمرفوع ولا الموقوف، الصحيح فيه الوقف والموقوف أيضا فيه انقطاع بين الحسن البصري وبين عمران. وأما هذه الرواية عن الحسن البصري قال أخبرني عمران بن حصين من قبيل الوهم، فإن الحسن البصري لا يصح له السماع من عمران كما ذكر ذلك حفاظ الحديث. قال أخبرني عمران بن حصين صلى الله عليه وسلم أصل على عبد الرجل حلقة قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، خذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وراه ابن حبان في صحيح فقال فإنك لو مت وكلت إليها، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وأخبره الذهبي وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. كلام غريب المعروف عن أئمة الحديث وحفاظ الحديث على أن الحسن لا يصح له سمع من عمران، صرح بذلك جله كثر من أئمة الحديث أنه لم يسمع من عمران. هذا هو المقرر في كلام أهل العلم في رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين أنه لم يسمع منه. قال وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، وهذا من الوهم من أوهام المبارك، فلا يثبت تصريح الحسن البصري في السماع عن عمران، كل هذا من الوهم والخطأ. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بن الوزين مصغر صحابي من الصحابي أسلم عن خيبر بعد سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال ما هذا الحديث؟ فالمبهم في رواية أحمد وعمران راوي الحديث. قول ما هذا يحتمل أن الاستفهام الاستفصال عن سبب البسيها، ويحتمل أن يكون الإنكار وهو أظهر. قول ابن الواهنة قال أبو السعادات وهو ابن الأثير صاحب النهاية الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيلقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصم من الألم. وفي اعتبار المقاصد قول انزعها فإنها لا تنزك إلا وهنا، قال النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكثر من نفعه، وهذا الأصل المحرمات أن الضرر أكثر من النفع، قد يكون فيها شيء من النفع إلا أن الضرر هو الغالب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا الأصل في المحرمات إذا كان الضر هو الغالب فتدخل في الحرام، وليس شرط في الحرام أن يكون لا نفع فيه بوجه من وجوه، ليس هذا بصحيح. إذا كان الخمر والميسر ذكر الله عز وجل فيهما منافع، لكن ذكر أن الضرر أكثر والإثم أكثر من النفع. فقال الزعاء فإن نزق إلا وهنا، فيحصل في تعليق الحرز والتمائم الوهن، والمعلق لها يريد العافية فيعاقب بنقيض قصده، فيصاب بالوهن في جسده وهكذا في عقيدته وقلبه، فيبقى قلبه متعلق بتلك الحرز والتمائم في خوف ورجاء. والذين تعلقت قلوبهم بالفرز والتمائم هم في عيشة مضطربة وفي نكد، دائما في خوف وفي قلق وفي اضطراب نفس، ما عندهم طمأنينة المتوكلين على رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هم في رعب وفي خوف وفي وجل، ومن حرز إلى حرز، وحرز يريد أن يتقي به كذا وكذا، وحرز يريد أن يتقي به كذا وكذا، ويبقى من حرز إلى حرز، وإلى ما سقط عليه أصابه الخوف والوجل وسعى في إبداله بغيره، فهي مضطربة وقلوب مضطربة، ما في استقرار في نفوس المشركين والعياذ بالله، نفوس مضطربة وفي قلق وفي خوف لأنهم اعتمدوا على غير الله عز وجل، والتوكل على الله راحة وطمأنينة، يتوكل على ربي سبحانه وتعالى يعيش في راحة وفي طمأنينة ويدفع الله عز وجل عنه السوء والمكروه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي من كل شر. فقلوب الموحدين مطمئنة وقلوب المشركين مضطربة والعياذ بالله. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه الشرك والفلاح والفوز والظهر والسعادة. قال المصنف رحمه الله في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة، هذا في نظر أنه لم يعذر بالجهالة، الحديث ما عرفنا القصة أنه لا يثبت. والجهالة إذا لم تكن عن تفريط في السؤال والطلب فهي عذر شرعي. الجاهل الذي كان جهله عن غير تفريط في العلم وفي الطلب معذور عند الله سبحانه وتعالى. وأما الجاهل الذي يقع في الخطأ عن جهل سبب التفريط في العلم وفي الطلب هذا غير معذور، ما كل جهل معذور ولا كل جهل غير معذور، فإن هناك ما عرفنا من الجهال من هو معذور بجهله، لأنه الجهل ما نتج عن تفريط، هو يسأل عن دينه حريص على الخير، حريص على معرفة الحلال والحرام ومعرفة التوحيد والشرك والسنة والبدعة، يحب التوحيد ويكره الشرك، يحب السنة ويبغض البدعة، وإذا نابه شيء سأل أهل العلم، وإذا تردد في شيء سأل أهل العلم، حريص على دينه لكن قد يفوته شيء ويجهل أشياء ما خطرت على باله مع حرصه على الخير، هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. لكن شخص آخر ما هو بعد العلم ولا سؤال العلماء ولا بعد البحث عن دينه يفعل ما بدا له ويجتهد وليس بأهل الاجتهاد في أمور دينه، فهذا وإن وقع في شرك فإنه لا يعذر، وإن وقع في بدعة فإنه لا يعذر، وإن وقع في معصية فإنه لا يعذر، لأنه معرض غير مبالغ بدينه، لا مسترشد ولا يبحث عن الحق ولا يسأل العلماء فيما أشكل عليه، وإنما هكذا يمشي على جهله، فهذا ليس له عذر عند الله عز وجل، لأنه مفرط في طلب الحق وفي معرفة ما يجب عليه وما يحرم. فمثل هذا الجاهل لا يعذر بسبب جهله. قال وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وهذا من حيث قول ما أفلحت أبدا انزعها، فإن النزع هو الجدل بشدة في شيء من التغليظ. قال رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، قاله الإمام أحمد محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان، لكن بسند لا بأس به كما عرفنا البأس موجود باعتبار من مبارك مدلس وقد عنعن هذا أمر، والحسن المسمع من عمران، وأيضا التطاط روى الحديث عن الحسن موقوفا على عمران ولم يرفعه، كل هذا من البأس في هذا الحديث. قاله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن الشيباني بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن مصعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن هند بن أفصى بن دحمي بن جديلة بن أزن ربيع بن زال بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الدهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلم بالفقه والحديث وأشد ورعا ومتابعا للسنة، وهو الذي يقول في بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصغره وبالماضي ما كان أشبهه، أتت الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مر وهو حمل، فولد بغداسا 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع منه هشيم وزيد بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومحمد بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون الرزاق عبد الرحمن المهدي وخلائق مكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيره من البلاد، وروى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرع الرازي وأبو زرع الدمشقي وابن ضبيان الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه، وخلائق وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن المهدي وأسد بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله والفاضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحم الله تعالى رحمة الله عليه، كان من كبار أئمة السنة، من أئمة الحديث وأئمة الفقه، ومما نصر الله سبحانه وتعالى به الإسلام يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن، ثبت الله سبحانه وتعالى على الحق حتى أظهر الله سبحانه وتعالى على يديه السنة، وقمع الله سبحانه وتعالى على يديه البدعة رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا في إسناد الشيء من الضعف. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه رواية ثالثة: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا حكم صريح من النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك في حق من تعلق تميمة. والتميمة من حزب الفروز، قيلها تميمة لأن واضعها يرى أن بها يتم دفع العين، هو المكروه والشر، فيقال لها تميمة لأن واضعها كما عرفنا يظن أن بها يتم دفع الشر ودفع العين، وهو اعتقاد فاسد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولهذا قال: من تعلق، ولم يقل من علق، فإن القلوب تتعلق، وهو مجرد تعليق يحصل لها، وإنما تعلق للقلوب فتعلق ويحصل منها تعلق، وهذا هو التأله لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك. ولهذا لم يقول من علق تميمة فقد أشرك، الرواية قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، يدل على أن القلب يتعلق بها، تعلق ويتعلق بها القلب والعياذ بالله. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما في المصنف، كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقرره الذهبي. قوله في رواية أي من حديث آخر هو أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز مسلم، حدثنا يزيد بن صور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني صلى الله عليه وسلم: أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وروى الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قول عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، بني إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قول: من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، وهذا كما عرف المأخوذ من قول من تعلق، لم يقل من علق، وإنما قال من تعلق، يدل على تعلق القلب بها. قال المنذري: خرج كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى، هو الذي يدفع الشر والمكروه وحده لا شريك له. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميم، وهي خرجات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله: من تعلق ودعه، فتح الواو وسكون المهملة، قال في مسلم الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر، شبه الصدف، يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون، يعني دعاء عليه. قال أبو السعادة: وهذا دعاء عليه. قوله في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادة: إنما جعل شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. إلى هنا والحمد لله.